بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقد انتصفنا في الدرس الماضي في الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الكلام عن إجماع أهل المدينة، إجماع علمائهم، وأنه حجة، وأن قوله رحمه الله يوافق قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أن إجماع المدينة حجة. وهذا ولا شك أنه حق في زمن الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أوائل خلافة الخلفاء الراشدين. نعم، إجماعهم ولا شك أنه حجة على من سواهم، وقد نص على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن بعد ذلك الناس تفرقوا، وحتى الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم انتشروا في الأرض، في العراق وفي الشام وفي مصر، وانطلقوا في الفتوح والجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد ذكرت أن الكلام حول الإجماع تعريفا وشروطا، وهل يكون في كل قرن أو كذا، هذا عد له كلامه الواسع يراجع فيه الكتب التي إما تحدثت عنه يعني ضمن أبواب أخرى في كتب أصول الفقه، أو ما كتب فيه أيضا على وجه الخصوص. والبخاري رحمه الله في سرد هذا الحديث وقد عقد ذكر في هذا الباب 24 حديثا، أراد أن يبين مقامات المدينة والأمكنة التي كان يتردد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأنهم رضي الله عنهم شهدوا التنزيل وشهدوا الوقائع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ولا شك أقرب إلى الحق، وهم أصوب الناس قيلا، ويعني أعظمهم خشية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. ولذلك البخاري رحمه الله جمع ما تيسر له، ومما قصدي ما صح عنده، وبعض الأحاديث مكرورة ذكرها في أبواب وفي كتب سابقة، لكن أراد أن يجمعها في هذا المقام، لأنه كما قال رحمه الله وشهدوا التنزيل. فنحن قرأنا جملة من هذه الأحاديث، ونواصل في هذا الدرس قراءة باقيها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح واتباع السنة وتعظيمها، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا.
الحمد لله. نعم، نقول من كان في المدينة مقيما أو زائرا فإنه يستحب له أن يذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيه، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الأخرى أنه كان يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا، فكان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في سنن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن من المعلوم أنه لا تشد إليه الرحال، يعني ما أحد يشد الرحل من بلده إلى مسجد قباء. الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد فقط، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام ومسجده عليه الصلاة والسلام هذا، والمسجد الأقصى، أما غيرها فلا تشد إليه الرحال. لكن نحن نقول لمن جاء إلى المدينة زائرا أو حتى من أهل المدينة أن لا يحرم نفسه من الصلاة في مسجد قباء، وأن يتعاهد نفسه في ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. صلاة في مسجد قباء كعمرة،
هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم. فالمفترض على المسلم الواعي الحريص على الخير ألا يحرم نفسه هذا الفضل، يرتب نفسه إما يوميا أو كل أسبوع أو حسب ما يتيسر له، لكن لا ينقطع من الصلاة في مسجد قباء. حتكون بعض الناس يعني يحرص على تطبيق السنة، يعني أنه يكون يوم السبت كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، يذهب ماشيا أو راكبا، هذا إن تيسر على كل حال. لكن لو لم يتيسر الإنسان سبت ولا أحد وتيسر الاثنين الحمد لله. المهم أيها الإخوة أن الإنسان لا يقطع نفسه من هذه السنة، لا يحرم نفسه هذا الخير الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المسجد هو أول مسجد أسس على التقوى، كما أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول مسجد أسس على التقوى، وهو أول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة. والسيرة والروايات في هذا يعني كثيرة من أراد أن يطالعها، لكن هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص المسلم على أن يصلي فيه. وبهذا يعلم أيها الإخوة أنه لا صلاة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضل ولها مكان عدا هذين المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وصلاة في مسجد قباء كأجر عمرة فقط. أما غيرها من المساجد فلا فضل فيها. عن بعض الزوار هداهم الله تجده يحرص يذهب يصلي في مسجد القبلتين ركعتين، ويذهب إلى مسجد الجمعة ويصلي فيه، بل إن بعضهم في مسجد القبلتين يصلي أربع ركعات، ركعتين باتجاه المقدس وركعتين باتجاه الكعبة. نسأل الله العافية، هذا كلام باطل أصلا، صلاته اتجاه بيت المقدس باطلة، لأن من شروط الصلاة اتجاه القبلة، يعني أن يتجه الإنسان إلى القبلة، والآن قد خالف القبلة. أيضا يذهب بعض الناس يبحث ويتلمس أمورا، هذه كلها ما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيه إلا مسجدين فقط هذه التي تزار. لكن إنسان يريد يعني يأخذ سياحة، يعني كما يقولون يتفرج ينظر في العمارة، عمارة هذه المساجد، يذهب وينظر فيها، ينظر في المزارع، في كذا، هذا لا حرج عليه، ما أحد يمنعه. لكن نحن نقصد العبادة، يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة أو بخير أو بغير ذلك، ما فيه إلا هذين المسجدين، ولا في أصلا بقعتين في هالمدينة يتقرب فيها إلى الله عز وجل إلا هذين المسجدين، المسجد النبوي بألف صلاة، ومسجد قباء بأجر عمرة. أما ما عدا ذلك من كلام ينقل أو روايات أو منامات أو قصص، كل هذا باطل ولا تصح. فالمسلم لله الحمد واعي وعاقل يتبع الدليل، أما كل كلام ينقل ويعني يتلاعب عليه بعض الناس ويحملونه يذهبون به وافعل لا تفعل، هذا كله كلام باطل ويضرب بعرض الحائط. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول إذا كان مجرد سياحة يركب سيارته ويروح يتمشى ويتفرج وينظر في المزارع في محلات مجرد سياحة فقط ينظر فيها، لا عبادة ولا ديانة ولا قربة ولا شيء، فلا حرج، ما أحد يمنعه كأنه يذهب في أي مكان آخر. لكن الصلاة والعبادة والتقرب إلى الله في هذين المسجدين فقط، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى.
نعم، خذ الرواية الثانية التي بعدها. وعن هشام عن أبيه،
وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل، أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها: إذن لي أن أدفن مع صاحبي.
مع صاحبي.
مع صاحبي. فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله، لا أورثهم بأحد،
لا أوثرهم،
لا أوثرهم بأحد من أبدا.
الحمد لله، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يدل على مبلغ تواضعها وعلى يعني ذلها وعلى عدم يعني الترفع. فهي قد أوصت رضي الله عنها أنها تدفن مع صويحباتها، المقصود بالصويحبات هن أمهات المؤمنين، يعني قالت أو يعني أمرت وأوصت أن تدفن معهن في البقيع. ولا تدفن في حجرتها رضي الله عنها. وهنا عللت قالت إني أكره أن أزكى، يعني أن يكون لي منزلة أو يكون لي مزية عن بقية أمهات المؤمنين فأدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صاحبي. قالت إنني أكره أن أزكى، وهذا كما قال أهل العلم يدل على تواضعها وعلى عدم حب الشهرة أو أنها تنفرد بشيء عن بقية أمهات المؤمنين حيث تدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صاحبي. لكن جاءنا هنا الآن حديث عمر رضي الله عنه أنه عمر لما حضرته الوفاة وطعنه أبو لؤلؤة المجوس وأحس رضي الله عنه بقرب أجله، استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، ويعني قال إنه كان معهما في الدنيا فأحب أن يكون معهما في يعني بالجوار في القبر. ولذلك لما سأل هارون الرشيد الإمام مالك بن أنس عن مكانة الشيخين أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكانتهما أحياء وأمواتا، يعني قالوا أنهم كانوا في الحياة كما جاء في الحديث، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر. سبحان الله، هؤلاء كانوا ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت رضي الله عنها وبعد مماته، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة دفن معه أبو بكر، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذنت له عائشة رضي الله عنها ودفن مع صاحبي. فقال الإمام مالك رحمه الله لهارون الرشيد إنهما كان معه حياة وموتا، يعني بعد في حياة عليه الصلاة والسلام وبعد أن توفي عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها قالت والله لا أوثرهم بأحد أبدا، يعني كيف كانت في الأول تقول ادفنوني مع صواحبي والآن تقول إنني لا أوثرهم بأحد أبدا، ما كانت ترضى. وأن كانوا الصحابة رضي الله عنهم يستأذنونها كل واحد إذا قرب أجله، يعني استأذن من عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب أبي بكر فلم تكن تأذن. لكن عمر مقامه عظيم وأمره يعني ليس بالسهل، فيعني أذنت رضي الله عنه. قالوا إن هذا الحديث محمول، أو للجمع بين هذين الحديثين، هذا محمول على عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا كان في أول أمرها، كانت يعني تقول إنني لا أدفن مع صواحي، أنها يعني أمرت أن تدفن مع صويحباتها، ثم بعد ذلك بدا لها أن تدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أو بالعكس، يعني أنها كانت تحب أن تدفن ثم بعد ذلك رأت أن تدفن مع صويحباتها. هذا هو الوجه الأول، يعني إما هذا هو الأول وهذا الثاني أو بالعكس. يعني التوجيه الثاني قالوا إن في الحجرة مكانا رابعا لقبر، وهو أن تدفن فيه عائشة رضي الله عنها والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن يعني هذا ما كانت ترجوه رضي الله عنها وأرضاها، قيل إنها بعد صفين لما إنها بعد موقعة الجمل يعني تأثرت رضي الله عنها وأرضاها وأمرت أن تدفن في البقيع، والله أعلم. على كل حال الذي حصل أن عمر رضي الله عنه استأذن منها ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب أبي بكر، وهي رضي الله عنها لم تدفن معهم. هذا هو الجمع على كل حال بين الحديثين، وهناك أوجه كثيرة. هنا قالوا إن عروة بن الزبير لم يدرك عمر رضي الله عنه حين قال لعائشة رضي الله عنها هذا الكلام. قال أهل العلم لعل عائشة هي التي أخبرته، وله الحديث هنا قال هشام عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير. طيب عروة بن الزبير ما أدرك هذه الحادثة بين عمر وبين عائشة رضي الله عنهما؟ قالوا لعل عائشة رضي الله عنها أخبرته يعني الخبر، يعني أخبرت عروة وهو ابن أختها ابن أسماء رضي الله عنهم أجمعين، وهو بلغ ابنه هشام بهذا الأمر، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو أيوب ابن سليمان قال حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان ابن بلال عن صالح ابن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ف فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. وزاد الليث عن يونس: وبعد العوالي 4 أميال أو 3.
نعم، يعني هذا الحديث دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، كان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر في أول وقتها ولا يؤخرها. والدليل هنا قال أن كان يصلي العصر والشمس حية، يعني لا تزال حارة، ومعروف أن الحرارة يعني مرتبطة بالظهر، فالشمس لا تزال حارة. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم العوالي، وهي منطقة معروفة الآن في المدينة، وهي تعتبر يعني بعيدة كانت من الأول، لكن الآن هي دخلت في محيط العمران، فكان يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس حية يعني حارة. فدل هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يمشي مثل الناس، يمتي ويأتي ويذهب ويجي، يعني إن تيسر له ما يركب ركب، إن لم يتيسر مشى على رجليه عليه الصلاة والسلام. وكانت تبعد عن المدينة، يعني هم كانوا يعدونها مكان والمدينة مكان، الآن هي دخلت في سور المدينة وفي يعني محيطها، كانت تبعد 3 أميال وفي رواية 4 أميال، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم.
يعني ممكن عاد أنه كان عليه الصلاة والسلام، شراح الحديث قالوا لماذا كان يأتي، يمكن يأتي مزرعة فيها أو يزور أحدا. الهدف بس من هذا أن البخاري رحمه الله أراد أن يذكر معالم المدينة، أن يذكر الأماكن التي كان يتردد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لها محل ولها مقام. فالصحابة الذين عاشوا فيها وحيوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامهم وإجماعهم له ولا شك منزلته، ولا يعارض بأي كلام من البشر، هذا إجماع. لكن بعد ذلك كما قلت يعني الصحابة انتشروا وتفرق الناس، ولم يكن إجماع المدينة يعني بعد التابعين ومن بعدهم أنه كان هو يعني هو الذي يصار إليه فقط، لكن ولا شك يعني علماء الحرمين، وأنا سبق أن قلت هذا في الدرس الماضي، يعني إذا حصل أمر واجتمع عليه علماء الحرمين يعني مكة والمدينة، هذا لا شك يعطي المقام قوة والفتوى خصوصية لا تكون لغيره. أما مسألة عدل إجماع من دون الإجماع، هذا عاد كما قلت يبحث عنه في مصادره، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
اللهم صل.
حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد: سمعت السائب بن يزيد يقول: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه سمع القاسم بن مالك الجعيد.
نعم، الباب الذي بعده
قال
الحديث الذي بعده
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
اللهم صل وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام. مجيئه إلى المدينة مجيء خير وبركة، وأعظم الخير وبركته هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، الدعوة إلى هذا الدين. اشتمل هذا المجيء على خيرات وعلى فضائل. المدينة امتازت بفضائل ولها فضائلها عموما كما في الحديث الصحيح: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فضائلها في مسجده عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه بألف صلاة، في مسجد قباء أيضا دعوته صلى الله عليه وسلم بالبركة، دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن عبدك ونبيك إبراهيم دعا لأهل مكة بكذا وكذا، اللهم فإني أدعوك لأهل المدينة بكذا وكذا. وكما جاء هنا في هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالبركة في صاعهم وفي مدهم. ولا يزال الناس يجدون هذا الخير وهذه البركة وإلى زماننا هذا. لكن عاد يقول بعض الناس: طيب كيف نوفق بين هذا وبين يعني ما يعاني بعض الناس مثلا من الفقر أو الحاجة أو كذا؟ نحن نقول هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تصيب الخير. فمن الناس من يكون بإيمانه وبتقواه وبإخلاصه وباعتماده على الله عز وجل يجد هذا الخير وهذه البركة، ومن الناس من أعرض ومن نكص على عقبيه ولم يرعى لهذا الأمر منزلة ويأخذه عن إيمان وصدق. قد والله أعلم، نحن لا نعلم الغيب، فيحرم البركة والخير. فأنا قصدي أن الخير والبركة ولا شك في دعائه عليه الصلاة والسلام، وأيضا ثم ما يقوم في قلب العبد من الإيمان والتصديق والحرص على الطاعة والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه أمور أخرى. ولا نحن ولا شك نؤمن ونصدق بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد دعا لأهل المدينة بالبركة في صاعهم وفي مكيالهم وفي مدهم. وفي الحديث الذي قبله قال السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه. الذي زاد فيه بنو أمية، وليس المقصود أنهم زادوا يعني أنهم لم يقبلوا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كانوا يستعملونه في الأمور الشرعية، مثلا في صدقة الفطر، في زكاة الفطر كان المعتمد هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زادوا في أمور أخرى، يمكن في بيع أو في شراء، وإلا لم يكن بنو أمية يعني مخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يعترضون عليها، حاشا وكلا. وهنا أيها الإخوة، ترى في مسألة بني أمية والخلافة الأموية، يعني يتزيد بعض أهل التاريخ وينسبون قصصا غير صحيحة ويتكلمون، يعني فالإنسان أنا يعني ينبغي المسلم الواعي أن يقرأ بفقه وأن يقرأ بعلم، ويعني لا ينطلي عليه كل ما يذكر من الروايات الصحيحة من الروايات غير الصحيحة، والتي يبنى أمور على أمور. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وبخاصة في مقام معاوية رضي الله عنه، فهو أحد كتاب الوحي، وهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا يجوز أن يفضل عليه من جاء بعده من الخلفاء أو من الولاة. وأنا سبق أنني قلت لكم أن رجلا أتى سفيان بن سعيد أن رجلا أتى سفيان الثوري رحمه الله فقال: يا سفيان، أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ فقال سفيان: لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. نعم، عهد عمر بن العزيز كان استقرار، هو حكم الناس حوالي سنتين قيل وشهرين أو 9 أشهر، واستقر الناس ويعني إلى آخر ما جاء في سيرته رحمه الله، لكن فضل الصحبة أيها الإخوة لا يقارن بها الفضل. وأيضا عهد معاوية، يعني بعض الناس يظن أن عهد معاوية مجرد قتال ومشاكل، لا، مو صحيح، بل والله إن الإسلام انتشر في ربوع يعني وأجزاء كثيرة من العالم، وانتشرت جيوش المسلمين واستتب الأمن واستقر، وكان عهده في خير كثير. يعني بعض الناس يعني يجازف في هذه الأمور. فالإنسان كما قلت، المسلم العاقل الواعي يقرأ بتمعن وتمهل، ولا ينطلي عليهم أخبار وقصص وروايات مكذوبة ومدسوسة وللأسف الشديد. وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، يعني الحمد لله، صحيح الإنسان قد يعني من إنسان لا يحيط علما بكل شيء، لكن إذا أشكل عليه أو استغرب من كلام الحمد لله يأتي بالكتاب ويسأل أهل العلم: أنا والله قرأت كذا، سمعت كذا، في قلبي شيء من كذا. فأما كل إنسان يتلقف الأخبار ويتلقف قصص، وقد تكون كما قلت هذا وللأسف طعنا في معاوية رضي الله عنه أو في غيره من الصحابة. على كل حال، سبق تكلمنا عن موقعة صفين وعن موقعة الجمل وما حصل لعلي رضي الله عنه قبل ذلك، يعني تكلمنا والله الحمد في هذا الأمر، وبينا أن المسلك الصحيح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان يكف لسانه عن مثل هذا الأمر، ويعتقد ديانة أن خير الخلق بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر واحد، وأن المخطئ منهم له من الحسنات ما تغمر فيها هذا الخطأ الذي اجتهد فيه رغبة في الخير ورغبة فيما عند الله. ما كانوا يبحثون عن الأموال، ولا كانوا يبحثون عن رياسات ولا غير ذلك، كانوا يريدون الخير رضي الله عنهم وارضاهم. فهذه أيها الإخوة عقيدتنا والله الحمد. راجعها تجد كلاما ماتعا لشيخ الإسلام رحمه الله في هذا في أواخر العقيدة الواسطية، واقرأ شروحها فيما كتبه أهل العلم رحم الله أمواتهم ووفق أحياهم، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد.
الحمد لله هذا الحديث ذكره البخاري مختصرا وقد جاء يعني في مواضع أخرى مطولا، وهو أن اليهود جاءوا برجل وامرأة زنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الحكم فيهم وهو الرجم، فطلب منهم أن يأتوا بالتوراة فقرئت التوراة فوضع الذي جاء بها يده على آية الرجم أو على كلام عن الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا فيها الرجم، فعليه الصلاة والسلام سألهم لماذا يعني، قالوا إن الزنا قد كثر فيهم فاتفقوا على أنهم يحممون يعني يسودون وجه الرجل والمرأة ويطوفون بهم في الأسواق وفي الشوارع وخلاص ولا يقام عليهم الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد في الموضع الذي تصلى فيه الجنائز، يعني بعيدا عن هذا المسجد، ليس بعيدا يعني بعيدا كثيرا لكن أقول بعيد بمسافة يعني قليلة، ورجم في ذلك المكان. قال ابن عمر ولقد رأيت الرجل يجنأ، وفي بعض الضبط يحنأ عليه يعني يميل إليها ليقيها، فرجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وهذا هو حد الزاني المحصن المتزوج أنه يرجم، وهذا كما قلت لأنهم جاءونا وأرادوا فينا أن نحكم فيهم بشرع الله، فحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم لأنهما كانا محصنين. هنا أراد البخاري أن يذكر هذا الموضع اللي هو موضع الجنائز والموضع الذي رجم فيه هذين الزانيين من اليهود الرجل والمرأة. على كل حال صلاة الجنائز تصلى في ذلك الموضع أو تصلى الآن كما هو الآن المعمول به في يعني تجاه القبلة في الموضع الآن المحدد، لا حرج سواء هناك أو هنا، المهم يصلى على الجنائز كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه.
اللهم صل وسلم.
اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد.
الله المستعان. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن جبل أحد، وهذا الحديث صحيح ولا شك أنه جبل يحبنا ونحبه، يعني حتى البقاع أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في معجزات عليه الصلاة والسلام أن حجرا كان يسلم عليه وأن شجرة كانت تسلم عليه، فعليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا الجبل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا يحبه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث أنه صعد عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان فاضطرب فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. على كل حال هذا هو الذي ورد في جبل أحد، أما من يذهب إليه الآن ويأخذ من تربته أو يذهب إلى أماكن فيه أو شيء، هذا كله كلام باطل وهذا لا يصح أيها الإخوة، لكن نعم نحن يعني نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الجبل يحبنا كما قال عليه الصلاة والسلام ونحبه، وهذا فيه دليل قد ذكرته فيما مضى على أن حب البقاع وعلى أن حب الأوطان شيء لا ينكره الإسلام ولا يضاده ولا يمنعه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل على المدينة أرخى زمام الناقة حتى تسرع من حبه عليه الصلاة والسلام للمدينة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث أصل في حب الأوطان، وأنه لا ينكر ذلك إلا جاحد أو جاهل. فبعض الناس الآن سبحان الله عنده نوع من الحساسية إذا تتكلم مثلا عن الوطنية في الإسلام وحب الوطن، قال ليش يا أخي تتكلم هذا موضوع يعني ما يهب صحيح وهذا ينافي يعني الأخوة الإسلامية، هذا كلام غير صحيح، بل الدنيا معروف أنها دوائر، يعني أنت الآن في علاقتك مع بني عمك مع أهلك وإخوانك مثل علاقتك مع بني عمك كلهم، لا شك أن هؤلاء تلتقي بهم أكثر ثم هؤلاء بعد ذلك، طيب علاقتك في بلدك مثل العلاقة مع الآخرين؟ لا، هذا شيء يختلف، ولكن لا منافاة بين هذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة وكان يحن إليها، هل معناه أن عليه الصلاة والسلام يبغض مسلما أو مؤمنا في مكان آخر؟ إذن أيها الإخوة، لا تكون عند الإنسان يعني هذه الحساسية المفرطة، هذا شيء غرس في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأنصار رضي الله عنهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ بكوا رضي الله عنهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. قال عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فأيها الإخوة، يعني الإنسان لا تكون في هذه الحساسية. الإسلام لا يعارض محبة الإنسان لوطنه. وعندما نتكلم عن الوطنية وعن اللحمة الوطنية، نعم نحن نتكلم بثقة ونحن ننطلق من أدلة. الله جل وعلا قرن حب المساكن بالأنفس: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. شوف الله جل وعلا يعني جمع بين الأمرين، يعني مسألة الإخراج من الديار ليس بالسهل. ولذلك كانت الهجرة لها مقام في الإسلام، لأن الإنسان يترك وطنه وبلده مضطرا إلى مكان آخر. والأدلة على هذا كثيرة أيها الإخوة. لكن نعم، يعني يجب على الإنسان أمورا: أولا أن يحافظ على اللحمة وعلى الترابط في بلده. الأمر الثاني، لا يمنع أيضا، مو لا يمنع بل هذا واجب عليه، أن يحب إخوانه المسلمين في أي مكان في الأرض. وقد يكون أناس في أماكن بعيدة أفضل والله ممن الآن يصلون هنا وهناك وفي كل مكان. نعم، الفضل والخير بيد الله. الأمر الثالث، أن يقوم الإنسان بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه. ولي الأمر استأمنك في هذا العمل وأعطاك رواتب وأعطاك حقوق، طيب ألا تتقي الله؟ يجب أن تقوم بالواجب الذي أنط بك حتى يعني تتمثل حب الوطن، وأن تكون عندك وطنية وولاء إلى وطنك وإلى بلدك. الأمر الرابع، الدعوة إليه، الدعوة فيه إلى الله سبحانه وتعالى، الدفاع عنه إلى غير ذلك. هذه أمور واجبة. ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكلام وردده وقال إن هذا لا يتنافى مع الإسلام ولا مع الإيمان. نقل وكان يعني يذكر أبيات أبي تمام حبيب بن أوس الطائي: نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. والله لو تسافر في أي مكان وتروح سياحة وشغل، لكن والله يجي في قلبك من الحنان والحب لبلدك ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: لا ينكره إلا جاحد أو جاهل. جاحد، إنسان يجحد فضل بلده عليه، ولاة أمره عليه، علمائه، والديه، إلى غير ذلك. هذا لا ينكر إلا جاحد أو جاهل، يعني مغرر به، إنسان غرر به ويدخل في دهاليز مظلمة من الأحزاب ودعاة الفتن والضلال، وكره إليه بلده ووطنه، فعاد نسأل الله العافية نقمة، وعاد مفسدا في الأرض يفجر ويدمر، والله جل وعلا لا يحب الفساد. فنحن لله الحمد يعني نفقه هذه الأمور وننطلق من منطلقات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم مكة ما بين لابتيها، وفي الرواية الأخرى ما بين عير إلى ثور، ويعني كل هذا دليل على فضل المدينة وعلى أنها محرمة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاه.
نعم، يعني هذا يدل على أن الجدار كان قريبا وأنه كان مسافة بينهما قصيرة قدر ممر الشاه. وقصد البخاري رحمه الله أن يتكلم عن مواضع المدينة، والآن بدأ الآن يقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر أوصافه ويذكر أحواله. هذه كما قلت أيها الأخوة، هذا يعطي قداسة، يعطي مكانة لأقوال أهل المدينة وإجماعهم والكلام في ذلك، وقد سبق الحديث في هذا مرارا وتكرارا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
الله أكبر، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا المكان وهو ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين بيته روضة من رياض الجنة. ولذلك يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني إن تيسر للإنسان أن يصلي فيه أن يدعو الله عز وجل فيه يعني فهذا يعني فضل عظيم. لكن هنا ينبغي التنبيه على أمرين. الأمر الأول أنه يعني الآن ولا كان قديما الصفوف متقدمة، فتجد بعض الناس يصلي فيها ويترك الصفوف المتقدمة، وهذا خطأ. المفترض أنه حتى لو يخرج منها ويصلي مثلا في الصف الأول الثاني الثالث، لكن الآن خلاص الآن صار الإمام الآن هو يصلي في الروضة الآن في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن بعض الناس إذا جلس جلس يعني ولا يمكن يعني إلا بالمشاحة أن يقوم، وهذا خطأ. يا أخي أترك فرصة للآخرين، صليت ركعتين قم. هم يجلس الإنسان في أخذ ورد، وبعض الناس الله يهدينا وياه قد يرفع صوته وهو يعني، وهذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قالت عائشة رضي الله عنها حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. فما يجوز يجلس الإنسان في لغط وأخذ ورد، خلاص صليت ركعتين افتح المجال. يعني أنت جئت بالدينار والدرهم وبهداية وتوفيق من الله قبل كل شيء، غيرك أيضا أنفقوا وجاءوا وينتظرون هذه الفرصة وهذا الوقت المناسب. يعني أنت أتيح الفرصة، لا يكون إنسان أعوذ بالله يعني أناني أوثر غيرك. يعني أنت صليت ما تيسر أعن غيرك قم حتى يأتي غيرك ويصلي. ثم إذا أنت كنت ساعد رجال الأمن جزاهم الله خير ورجال الهيئة والمسؤولين هناك ما حتى تكون الأمور سلسة. أما كل إنسان يريد يجلس دائما ويضايق الآخر هذا غير صحيح. ثم أيضا أختم أن بعض الزوار يأتي هنا ويسأل يقول يا شيخ أنا جلست في المدينة 5 أيام أو 7 أيام أو أقل أو أكثر وما تيسر لي أن أصلي في الروضة، طيب هل زيارتي ناقصة؟ نقول لا، من قال لك هذا؟ الحمد لله أنت على خير، صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة والنافلة بألف صلاة، ما في شيء اسمه لازم إلا تصلي في الروضة الشريفة. أنت يسر كما قال سماحة الوالد رحمه الله وكما قال أهل العلم أيضا فهذا طيب، ما تيسر فالحمد لله لا يعني لا يبقى في نفسك حرج. ثم أيضا هنا قال عليه الصلاة والسلام ومنبري على حوضي، لا إله إلا الله، نعم منبره عليه الصلاة والسلام على حوضه، وهذا عاد يعني كيف يكون ومتى وهذا عاد علمه عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نؤمن ونصدق أن منبره عليه الصلاة والسلام على حوضه عليه الصلاة والسلام، وهو حوض عظيم يرد إليه الناس عطاشا عدد آنيته كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فالناس يأتون يتهافتون فتقوم الملائكة فترد وتصد بعضهم، فيقول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة والسير عليها، وأن يرزقنا ربنا جل وعلا شربة من يد رسول صلى الله عليه وسلم، شربة لا نظمأ بعدها أبدا، والله المستعان. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحي
وأمدها يعني نهايتها يعني الطريقة نعم إلى الحفياء
وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر أمدها إلى ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله كان في من سابق.
نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعد الناس ويهيئهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وعمر رضي الله عنه يقول علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فركوب الخيل يعني لا شك أنه يعني يعود الإنسان على الشجاعة وعلى الرجولة وعلى القوة، وأيضا فيه إعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم. فعليه الصلاة والسلام كان يسابق بين الصحابة على الخيل، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان رؤوفا رحيما حتى بالحيوان، كان عنده رفق بالحيوان. فمعلوم أيها الإخوة أن الخيل المضمرة يعني التي خاصرتها قريبة يعني ليست سمينة ولا بدينة، كان عليه الصلاة والسلام يعطيها أمدا بعيدا يعني يطول لها في المسافة. والخيل غير المضمرة يعني التي لحمها أكثر ليست مثل الأولى، كان أمدها يعني أقصر حتى لا تتعب هذه الخيل. وهذا من رأفته ورفقه عليه الصلاة والسلام بالحيوان، ورفقه ورحمته كثيرة جدا، منها ما رواه أبو داود في سننه أن الصحابة ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط لبعض الأنصار، فأبصره أو أبصرهم جمل، فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رأسه في نحر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتحمحم، فأخذ عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ومسح بين إذفريه يعني بين أذنيه حتى سكت وبكى الجمل بين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكته عليه الصلاة والسلام، ثم دعا صاحب الحائط وقال يا فلان، وهذا عاد بعلم الله، الله عز وجل أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فالمهم قال له يا فلان ألا تتق الله في هذه الدابة، فإنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، يعني لا أنت تعطيه الأكل الكثير الذي يعني يكفيه، ولا وأنت أيضا تثقل عليه بالعمل. فهذا يدل ولا شك على رحمته وعلى لطفه عليه الصلاة والسلام بالحيوان. والقصر في مزدلفة أمر عليه الصلاة والسلام أن تنزل الأحمال عن الدواب ثم بعد ذلك الصلاة، يعني مواقفه عليه الصلاة والسلام كثيرة. حتى في الذبح إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، كل هذا أيضا من الرأفة والرفق منه عليه الصلاة والسلام بالحيوان. على كل حال مواقفه في هذا كثيرة. فعلى كل حال ذكر الراوي هنا أن عبد الله بن عمر ممن دخل في هذا السباق وسابق في الخيل. أراد البخاري أن يذكر هذه المواضع الحفياء بني زريق، وهذه الآن مواقع يعرفها أهل المدينة أو من لهم يعني معرفة بالمواقع الدقيقة هذه، والله المستعان. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
عن ابن عمر، لأن عمر ممنوع من الصرف يعني ما ينون، وهو أيضا يجر بالفتحة. نعم. عن ابن عمر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. وعطنا الحديث الذي بعده أيضا.
قال وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أراد البخاري بهذا يعني هو كلها أجزاء من أحاديث هي جاءت في مواضع أخرى، يعني أنه يعني قصد الكلام أنه عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا ولا يزال، وأنه أيضا يعني يمكن عدل أو كذا، لكن المهم أنه رؤي عمر رضي الله عنه ويخطب عليه، وقبل ذلك أبو بكر، وأيضا عثمان رضي الله عنه رؤي وهو يخطب عليه. في حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يتحدث عن الخمر وأنها حرمت من 5 أشياء من الزبيب ومن التمر إلى غير ذلك. على كل حال ما أسكر فهو حرام، والتفصيل في هذا كثير. على كل حال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والأدلة في هذا كثيرة جدا. فعلى كل حال سواء صنعت الخمر من زبيب أو من تمر أو حبوب أو غير ذلك، كل هذا حرام ولا يجوز. هذا ما يعني ما أذهب العقل، والكلام على كل حال في هذا كثير. على كل حال هذا ما جاء في خطبة عمر. أما في خطبة عثمان رضي الله عنه فإنه قد ذكر بأمور. أولا حث الناس وكانوا في شعبان، وكانت خطبته في شعبان في مثل أوقاتنا هذه الأيام، حث على قراءة القرآن وأمر بالاستعداد بأداء الزكاة وإخراج الأموال، والأمر الثالث أمر بالإقبال على الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن نكون في هذه الأيام المباركة ونحن نستقبل شهر رمضان. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان، لكن تخصيص ليلة النصف من شعبان هذه لم يثبت فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك أهل العلم. حين بعض الناس ليلة النصف من شعبان يخصها بأدعية أو بصلوات وأن هذا كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله قال لم يثبت فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلوات التي تسمى مدري إيش وإلى آخره قال إن هذه لا تصح. نعم الصيام صيام شعبان ما تيسر من هذا طيب، لكن أن تخص ليلة بقراءة سورة ياسين أو بكذا وكذا ما دام الشيء لم يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فنحن لا نعمل به، بل ننبه الناس على هذا الخطأ اللي هو أنه لا يكون في قلب الإنسان مشاحن وفي شحناء وكذا. قال سماحته إنه لا يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هو أراد البخاري الكلام عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا.
المركن في لغة العرب قالوا هو تور من أدم وقيل حوض من نحاس، يعني هو كان في الأصل هو يعني إناء صغير كان في الأصل للشرب وقد يتوسع فيه يكون كبيرا فيكون محلا للغسل. فتقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المركن من هذا الحوض، قد لا يكون حوض كبير لكن المقصود أنه لم يكن هناك إسراف في استخدام الماء، وكان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث يعني يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع بخلاف الآن الناس الذين يعني الآن يسرفون ويتوسعون في استخدام الماء. الله جل وعلا لا يحب المسرفين ومن ذلك الإسراف في استعمال الماء. فعلى كل حال أراد البخاري أيضا أن يتحدث عن هذا المركن الذي أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعملانه في الغسل، وهذا أيضا من لطفه عليه الصلاة والسلام وتودده إلى أهله، كان مع أهله في الغسل وفي النوم حتى وهي كانت حائض كان عليه الصلاة والسلام يأمرها أن تتزر ويباشر عليه الصلاة والسلام من بعيد، يعني لا يكون هناك جماع حاشا وكلا، وإنما يعني يتلذذ الزوج من زوجته الحائض بكل شيء عدا الجماع، فيضمها يقبلها يلمس جسدها تلمس جسده إلى غير ذلك، المهم أنه لا يحصل جماع، فإن هذا ملعون من فعله، نسأل الله العافية. نعم لعن الله من أتى حائضا. نعم
تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة.
هذا يعني أراد أنس رضي الله عنه أن يذكر يعني فضلا وخيرا حصل في بيته، وهو أنه عليه الصلاة والسلام حالف بين الأنصار وقريش، المقصود بقريش هنا هم المهاجرون، وهكذا كان في أول الإسلام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحد المهاجرين من مكة، وأنتم تعرفون تركوا أموالهم ونساءهم وأرضهم كل هذا ابتغاء ما عند الله عز وجل، فكان عليه الصلاة والسلام يجمع يؤاخي بين فلان وفلان بين فلان وفلان، وقد بذل الأنصار رضي الله عنهم في هذا مهجهم وأرخوا هذه الدنيا كلها بما عندهم. ولا في قصة ذاك الرجل مع عبد الرحمن بن عوف قال يا عبد الرحمن هذا حائطي أقسمه بيني وبينك نصفين وهاتان زوجتان اختر إحداهما أطلقها وتتزوجها، فقال يا فلان بارك الله لك فيما أعطاك كذا كذا إلى آخره، ثم قال دلني على السوق. فهم رضي الله عنهم يعني أشرقوا معهم الصحابة أدخلوهم معهم شاركوهم يعني فيما عندهم. ومن ذلك هذه المحالفة التي حصلت في بيت أنس بن مالك رضي الله عنه التي أخبر فيها بين الأنصار وبين المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال: وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم.
على أحياء من بني سليم، هذه في قصة بئر معونة. هذه النبي صلى الله عليه وسلم قدم له أحياء من بني سليم، هم رعل وذكوان وعصية، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، يعني إن قومنا بدأ يدخل فيهم الإسلام، فأرسل معنا من يقرئنا القرآن. فانتخب عليه الصلاة والسلام لهم 60 من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم خيار وكلهم أفاضل وكانوا القراء. فلما ذهبوا بهم وغادروا المدينة بمسافة بعيدة، غدر بهم أولئك الأعراب، وكانوا عزل، لا سلاح معهم ولا شيء، فقتلوهم عن بكرة أبيهم ولم يبقوا منهم أحدا، وقد كان فيهم قرآن يتلى ثم نسخ، أن قد بلغوا قومنا أن الله كذا وكذا إلى آخر، وهذا مما نسخ تلاوة وحكمة كما قال أهل العلم. أنتم تعرفون النسخ أنواع، ومن أنواعه أن ينسخ ما في القرآن تلاوة وحكمة، وهذا الآن مما نسخ تلاوة وحكمة. فعليه الصلاة والسلام بكى وتأثر، يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد حزنه مثل ما اشتد على قراء معونة، لأنه يعني صراحة غيلة، يعني هذا أمر عظيم، غدر ما بعده غدر، أعوذ بالله، يعني يذهب ناس يقرؤون القرآن ثم يغدر بهم، يعني لو مثلا معهم أسلحة وخيول مثلا وجهاد وقتل، يعني حصل ما حصل مثل ما حصل في غزوات، لكن ناس عزل لا سلاح ولا شيء ثم يغدر بهم ويقتلون عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم. فيقول أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيح: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد حزنه مثل حزنه على قراء معونة. فعليه الصلاة والسلام جلس فترة، قيل مكث شهرا وهو يدعو عليهم ويقنت بعد صلاة الفجر عليهم، وفي ذلك قيل، وهذا سيأتينا، أنه نزل فيه قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقيل أن هذا كان بعد غزوة أحد، وقيل إن هذا بسبب النفر الذين حبستهم قريش ولم تدعهم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الآية قيل في سبب نزولها أقوال كثيرة ومنها ما ذكرته. فعلى كل حال، كما قال هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يعني شهرا يدعو على أحياء من بني سليم حين غدروا بالقراء، قراء بئر معونة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. عندي في النسخة يا شيخ بالكسر: على أحياء.
أي أحياء، ممكن. نعم. على كل حال أيها الإخوة، يعني لا يأتي إنسان يقول: طيب كيف هالصحابة راحوا واستشهدوا ولا عملوا شيء؟ هذا يعني ما في شيء، هذا قدر الله وشيء كتبه الله عز وجل، وأجرهم كتب عند الله سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا. نحن لا نتألى على الله، لا والله، حاشا وكلا، لكن هم خرجوا وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. وإلا يعني كان عليه الصلاة والسلام يعني يخرج هؤلاء الأفاضل القراء ويقتلون كذا غيلة؟ لا معهم كما قلت أسلحة ولا معهم شيء صراحة. ولذلك يعني حق له عليه الصلاة والسلام أن يحزن هذا الحزن الشديد، يعني أعوذ بالله، يعني يقتل الناس غيلة وغدر ويظن أن هؤلاء فيهم خير وأن فينا إسلاما، ثم بعد ذلك يغدر بهم ويقتلون. فعلى كل حال، عليه الصلاة والسلام مكث يدعو عليهم، ويعني أجرهم كما قلت أنه نزل فيهم قرآن كان يتلى حتى نسخ تلاوة وحكمة رضي الله عنه أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ، موضوع القنوت.
القنوت كان عليه الصلاة والسلام يقنت بعد أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر، يعني لما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو، وهذا يسمى قنوت النوازل. قنوت النوازل هو الذي يعني للنوازل كما قال أهل العلم، يعني كما جاء في الحديث وما يقاس عليه أنه قنوت نوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنهم يدعون على يعني من حصل من كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، والدعاء كما قلت بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية من صلاة الفجر. أما الاستمرار دائما لا، هذا غير صحيح. اسمها هو اسم قنوت نوازل فقط، يعني إذا نزل بالمسلمين نازلة، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده.
رضي الله عنهم أجمعين. كان الناس يحبون فعل الخير والاستقبال الطيب، وهذا والله الحمد حال أهل المدينة، والله أهل خير وأهل كرم وأهل حفاوة، وهذا والله الحمد يعني ولا أقول التزكية، والله الحمد والله ما يوجد في أهل المدينة هذا خصلة طيبة توارثها، اللي هو الكرم ومحبة الناس والتودد معهم وحسن الأخلاق وحسن الأدب، وهذا هو الواجب، بل يجب أن نزداد منه نحن أكثر وأكثر. أيضا كل مسلم يتودد، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، حسن الخلق والتودد للناس، الإيثار إلى غير ذلك من هذه المعاني العظيمة. هذا في قصة أبي بريدة لما قدم المدينة استقبل عبد الله بن سلام، والشاهد أنه تعال أسقيك من قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحتفظون بالأشياء التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم سليم كانت عندها قارورة فيها شعرات من, من, من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يضعون فيها الماء فيسقون فيها المريض فيشفى بإذن الله. فهذه كلها مواضع فيها خير وبركة، المهم أن تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ولا شك في عهد عبد الله بن سلام رضي الله ما يحتاج، ما في زمن يقال فيه كذب ولا ما كذب، وهذا من الصحابة ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم وكلهم خيار. فأسقاه هذا الماء من هذا القدح الذي شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو سفيان قبل إسلام يقول: ما عجبت مثل ما يصنع أصحاب محمد بمحمد عليه الصلاة والسلام، إذا تنخم أخذوا نخامته، إن سقط شعر يعني كل واحد يأخذ غنيمة من هذا الشعر، كل شيء يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتفانون محبة وإقبالا له عليه الصلاة والسلام، يعني محبة وحرصا على تمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما يكون من آثاره عليه الصلاة والسلام. فهنا على كل حال قال: تعال أسقيك من هذا القدح ونذهب نصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل له ما حصل، سقاه سويقا وأطعمه تمرا وذهب به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة عن ابن عباس.
معذرة، يمكن حنا نتوقف لأن الأحاديث التي ستأتي عندنا في الميقات وما يتصل به هنا. الحقيقة أسئلة يعني جاءتني والأخ أيضا، في أحد الإخوة يعني سألني عن البيت الشعري الذي ذكرته في الدرس الماضي يوم الاثنين في دعاء زين العابدين: اغفر لي بحق البيت والحرم. وصحيح أنه أن هذا من التوسلات المبتدعة، لا يجوز الإنسان يقول: يا ربي أسألك بحق البيت بحق الحرم بحق كذا وكذا، هذه من التوسلات المبتدعة. فعلى كل حال القصة ليس لها إسناد، قصة زين العابدين مع الأصمعي وأنا ذكرتها كما قلت هي ليس لها إسناد، وهذا البيت لا شك أنه مدسوس فيها، وإلا كيف زين العابدين مع علمه وفقه يقول بحق البيت والحرم، يعني اغفر لي بحق البيت والحرم، هذا من التوسلات المبتدعة غير الصحيحة. فالقصة على كل حال هي ليس لها إسناد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا البيت يعني لا شك أنه يعني مدخل أو هذه الكلمة مدخلة، وإلا هذا من التوسلات المبتدعة، نحن لا نتوسل إلى الله إلا كما قال أهل العلم ما دل عليه الدليل، وهي ثلاثة: نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. أن نتوسل إلى الله بعمل صالح عملناه، وكون حق ما حق هذا ليس عملا صالح عملناه، لكن نتوسل الله بالصيام هذا اليوم بهذه الصدقة بكذا وكذا. نعم. الأمر الثالث بدعاء رجل صالح في حياته وليس بعد مماته، لا في حياته، رجل من أهل العلم أهل الخير. وأيضا لا ينبغي التوسع في هذا الأمر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الداعي أقرب إلى الله عز وجل من دعاء غيره له، فعلى كل حالها أما التوسل بحق كذا وحق كذا هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا التوسل بالجاه بجاه محمد بجاه فلان هذا أيضا هذا كله من التوسلات المبتدعة. فأنا كما قلت القصة ليس لها إسناد، فيا أن هذا البيت الكلمتين مدخلة وهذا أيضا غير صحيح. على كل حال هذا التوسل غير صحيح وهو من التوسلات المبتدعة، لأن بعض الإخوة سألني عن هذا وأحببت أن أجيب عليه. السؤال الثاني، سألني بعضهم أن الإمام الطبري رحمه الله يقول في تفسيره جامع البيان قال نحاة البصرة قال نحاة الكوفة، من يقصد الطبري رحمه الله بهؤلاء وهؤلاء؟ أقول أيها الإخوة بعد التتبع وعلم أنه يقصد رحمه الله بنحاة البصرة أو نحوي البصرة أو قال أهل البصرة، يقصد أبا عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن. تعرفون أن أبو عبيدة هو من أئمة يعني الغريب، وكتابه مجاز القرآن لا يقصد المجاز الذي اصطلح عليه البلاغيون، وإنما يقصد يعني معاني القرآن مفردات القرآن، وهو لا شك إمام الحقيقة في بيان جذر الكلمة وما تتصرف منه وبيان غريبها، وكان يعتمد على الأشعار أيضا عن العرب وبخاصة عن الرجاز كالعجاج ورؤبة، يعني ينقل عنهما كثيرا وغير ذلك. المهم حتى إن البخاري رحمه الله في صحيحه ينقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. على كل حال هذا إذا قال الطبري قال نحاة البصرة أو نحوي البصرة فيقصد أبا عبيدة صاحب مجاز القرآن. وأبو عبيدة أيضا يقال إن له كتابا آخر بعنوان معاني القرآن، ولعلي أكمل إن شاء الله الحديث معه. الحمد لله. أيها الإخوة كما قلت إن كتاب أبي عبيدة هو مجاز القرآن، وله كتاب آخر يرى بعض الباحثين أن له هذا الكتاب الآخر بعنوان معاني القرآن. قالوا إننا وجدنا نصوصا منقولة عن أبي عبيدة في كتب معاجم اللغة كلسان العرب لابن منظور يقول قال أبو عبيدة، ولما نرجع إلى كتاب المجاز لا نجد هذه النصوص فيه. والله أعلم، قد يكون كتابا آخر بعنوان معاني القرآن ولا أعرف أنه الآن لا موجود ولا محقق ولا مطبوع ولا غير ذلك. الطبري رحمه الله ينقل عنه كثيرا وتعقبه تعقبا شديدا، لأنه رحمه الله كان يفسر القرآن باللغة دون النظر إلى يعني أسباب النزول وإلى معاني القرآن ويعني إلى أشياء كثيرة، فوقع في أخطاء. صرح باسمه في موضعين أو ثلاثة، كما صرح بمن يروي عنه وهو رجل اسمه علي بن المغيرة في موضعين أو ثلاثة، هذا هو الغالب. لكن في حدود ثلاثة مواضع أو خمسة مواضع عرف أن الطبري رحمه الله لا يقصد أبا عبيدة، وإنما يقصد الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة صاحب كتاب معاني القرآن، وكتابه مطبوع، لكنها كما قلت اثنين أو ثلاثة ليست بالكثيرة مقارنة بنقله عن أبي عبيدة صاحب مجاز القرآن. هذا أيها الإخوة مقصده بنحاة البصرة. أما نحاة الكوفة فيقصد بذلك الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، أبا زكريا يحيى بن زياد الفراء، وهو ثاني رجل في المدرسة الكوفية النحوية. أنتم تعرفون أولهم الكسائي الإمام القراءة في زمانه، ثم بعد ذلك الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد وله كتابه معاني القرآن في ثلاثة أجزاء، ثم بعد ذلك ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب صاحب كتاب الفصيح وصاحب كتاب المجالس. فالطبري رحمه الله يعني إذا قال نحاة الكوفة فيقصد بذلك الفراء، يقصد بذلك، وكانت عبارته ألطف وأخف، حتى إنه قيل إن الطبري رحمه الله ينحو منحى نحاة الكوفة في النحو، لكن الصحيح أنه هو ممن جمع بين المذهبين، ممن خلط بين المذهبين، وهو يسمى المذهب البغدادي الذي جمع بين نحو البصرة ونحو الكوفة، والله أعلم. على كل حال هذه يعني هذا هو مقصود الطبري رحمه الله بنحاة البصرة ونحاة الكوفة في كتابه، والكلام في هذا يطول، فيه رسائل دكتوراه وماجستير يعني وبحوث كتبت في هذا الموضوع، لكن هذا باختصار والله المستعان. هذا سائل يسأل أو يعني عن هذا أيضا سؤال الدرس غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب ويوم الاثنين بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. هذا سؤال يقول ما حكم استخدام السبحة للاستغفار وذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يكون التسبيح بالأصابع، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهن مسؤولات مستنطقات، يعني أنها تشهد للعبد يوم القيامة بما سبح. وهكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة الاستغفار الذي التسبيح الذي يكون بعد الصلوات. ينبغي الإنسان أن يحرص أن يكون يعني بأصابعه، فإنها تشهد له يوم القيامة. أما مسألة عاد حكم التسبيح بالسبحة هل هو حرام أم لا، فهذا يعني يسأل فيه كبار أهل العلم، لكن نتكلم عن السبحة، عن استخدام الأصابع. هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كان يسبح بأصابعه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهن مسؤولات مستنطقات. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.